السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء، إن إلى ربك الرجعى، أن إلى ربك المنتهى، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، ألا إلى الله تصير الأمور، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، سبحانه سبحانه مستوى على عرشه، نواصل العباد بيده، ماض في الخلق حكمه، عدل فيهم قضاء، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه، قوله ثاقب وحكمه نافذ، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، قد استمعنا لهذه الآية التي تليت من نهاية سورة الشورى وبداية سورة الزخرف، والتي بدأ الخالق بقول الله تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وهذه الآية خلاصة الخلاصة، فرب العباد دعانا في نصها للاستجابة لكل أمر أمره ولكل هدي بينه نبيه. أقول لكل أمر أمره، لم يكن استجيب لله أي في كل ما أمر، والاستجابة الرسول في كل ما بين. هذه خلاصة الدين، والغاية المرجوة من كل ما نزل إلينا من وحي الله المتمثل في القرآن والمتمثل في سنة العدنان صلى الله عليه وسلم. استجيبوا لله وللرسول، هذا هو الدين، استجيبوا لله وللرسول. قال: إذا دعاكم لما يحييكم من قبل أن يأتي يوم. الآية الأخرى قال: إذا دعاكم يحييكم، فبلا نزاع حياة العباد لا تقوم ولا تقوم بشيء كما تقوم بالوحي، وخاصة أن حياتنا ليست مبنية فقط على الماديات بل والمعنويات بل الروحانيات بل وأسرار رب العباد التي جعلها فينا وفي الخلق من حوله. ده جانب في منتهى الخطورة. قد يستطيع الإنسان أن يدرك شيء يقوم به الماديات وذي الأسباب اللي نملكها، أما ما أخفاه الله عنا من قوة في صدور الإنسان في صدر الإنسان وفي صدور الناس من حوله، من يملك سبيل لهذا؟ من له سلطان على روحه أو روح أحد من الخلق من حوله؟ من له سلطان على قلبه أو قلوب الناس من حوله؟ هذه اللطيفة هي سر الحياة، الروح سر الحياة، وبدونها لسنا أحياء. فالمرء بروح لا بجسم إنسان، قبل نفخ الروح ما كنا شيء، وبعد نزع الروح لن نكون شيء. كيف نتعامل مع روح نجهلها ومع قلوب لا نعلم حقيقتها ومع قوة في الصدور رب العباد أخفاها وأخفى علينا علومها ولا يعلمونها غيره؟ يستحيل يا إخواني. إنسان يستقيم وكل قوة هذه معطلة لجهله بها وعدم علمه بها، كيف يقوم؟ كيف يزكو؟ التزكية كلها في هذه، التزكية ليست في السمع والبصر، فيها لون تزكية، لكن التزكية الحقيقية للقوة التي في الصدور. إن لم نستجب لله ورسوله فما سبيل إليه أصلا؟ لا سبيل. فإن كنا نجهلها ولا سبيلنا إليها ولا سلطاننا عليها، ولولا أن الله علمنا إياها وضع لنا ضوابطها وقواعدها ما وصلنا إليه من قريب أو بعيد. لذا جاء النص استجيبوا لله والرسول من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يعني لا تتذكروا أو لا تفكروا أن المسألة دائمة، أن من لا يستجيب له رسوله سيبقى على حاله دون عقاب عاجل قبل الآجل، لأن الله وعد الذي لا يستجيب سيحول الله بينه وبين قلبه. وده جانب خطير جدا يا إخواني. لو نظرنا في القرآن الكريم نجد أن جل العقوبات على المعاصي عقوبات في القلوب، فطبع الله على قلوبه، ختم الله على قلوبه، ختم الله على سمع بصره، حال بينهم بين قلوبهم، حال بينهم بين ما اشتهون، كلها معاني متعلقة بالصدر. والناس لا تفكر في أثر هذه العقوبات. اللي طبع الله على قلبه كيف يستقيم في حياته كله؟ اللي ختم الله على قلبه كيف يستجيب لأي حق أو لأي خير؟ اللي أراد الله أن يطمس على قلبه وسمعه وبصره كيف يرى؟ كيف يعقل؟ وآلة السمع معطلة وآلة العقل معطلة، مسائل في منتهى الخطورة والناس عنها في غفلة قاتل. يعني ابن القيم رحمه الله تعالى عمل كتاب سماه الداء والدواء، وفي طبعات في بعض الطبعات سماها الجواب الكافي. الكلام من الأول لأخير على هذه المسألة، مرض الناس الذي به ترتبت كل العقوبات في حياتهم والمصائب الذنوب، وده نص القرآن. وما أصابكم من مصيبة، أي مصيبة كانت فبما كسبت أيديكم، الباء هنا سببية، أي فبسبب ما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. إذن كل المصائب التي نعاني منها في حياتنا بسبب الذنوب. آثار الذنوب توصل لفين؟ ابن القيم ذكر 67 عقوبة على الذنوب في الدنيا قبل الآخرة، جلها في القلوب، في القلوب عقوبات. بنو إسرائيل كانوا أهل كتاب، ولما استباحوا ما حرم الله ولم يستجيبوا بالله ولا رسوله كانت العقوبة نص عجيب، يقول تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا، في الدنيا خزي، في الدنيا خزي. تخيل لما يقول تعالى لهم في الدنيا خزي، يعني في كل ما يفعلونه لهم الخزي، وفي الآخرة عذاب عظيم. عقوبات في الدنيا، عقوبات في الآخرة ترتبت على عدم الاستجابة لله والرسول. فالله قادر على هذا كله، والله يملك هذا وغيره لا يملكه. فإن قال استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم، يبقى اليوم يقينا آتي، ويوم العقاب ليس ببعيد. الناس فهم أن إنذار الله لبعض المذنبين والعصين يعني الإهمال، تعالى الله عن ذلك علو كبير، شتم بين الإمهال وبين الإهمال. رب العباد يقول: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، مهلهم لنزول عقاب بهم، مش مهلهم اتركهم سيبهم، لا، العقاب جاي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تستعجل لهم، أي لا تستعجل لهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة، ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يعدون، أي في الدنيا، كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. كل فترة استمتاعهم قبل نزول العقاب بهم لن تتجاوز في ميزان الله ساعة من النهار. كأنهم يوم يرون ما يعدون كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ وهل تنزع عقوبات إلا على الفسقة فجرة؟ ندرك هذا معنى خطير. ويقول تعالى في أخرى: أفرأيت إن متعناهم سنين. سبنا العاصي والمجرم ده سنين، معنى نحن سبناه سنين، إن العقوبات لن تنزل به. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون. لحظة مجيئه قال: فما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما قيمة المتعة التي تمتعوها مع المعصية حال نزول العقوبة؟ لو لم يكن العقوبة إلا الموت لكان كافيا. رحم الله عثمان بن عفان أو عمر بن الخطاب الصف العظيم، لما مر على قبر جماعة من أهل الكتاب اللي مات على الكفر، وقف يبكي بكاء شديد، ويقول: كم ضحك هؤلاء في حياتهم من ضحكات، الفرح والضحك اللي ضحكوه كم مرة في حياتهم، كم يساوي أمام بكاء لا انقطع عنهم من موتهم إلى أبد الأبد. احسبوا. أفرأيت إن متعناهم، سبناهم تمتع سنين، ثم جاءهم ما كانوا يعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ليه؟ لأن احنا بنقول مات خلاص اتنسى. من قالك اتنسى؟ هو اللي نزل القبر ده اتنسى؟ وعذاب القبر يخدنا ساعة ولا إلى قيام الساعة؟ كم عمر الإنسان في الدنيا أمام عمره الذي يمكثه في قبره؟ صفر على الشمال. استمتاعه كام؟ 5 سنين؟ 10 سنين؟ كم يساوي أمام عذاب مستمر في قبره إلى قيام الساعة، ثم عذاب متواصل من قيام الساعة إلى أبد الأبد. مسألة في منتهى الخطورة. لذا قل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ولما يقول لا مرد له يعني ربنا قدر إيقاعه يستحيل الخلق مجتمعين أن يدفعوه أو يمنعوه. فعذاب الله إن نزل لن يدفع. ولذا يقول تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسدود يقسم كل هذا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. هذه الآيات لما نزلت يقول عبد الله بن عمر فغر عمر مغشيا عليه مرض فيها شهرين كاملين لا نعلم لمرضه سبب غير سماع هذه الآيات، ما في مرض آخر. ده قلب العاقل الراشد آية شيب إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، من يدفعه، من يمنعه، سلطنا الأرض. وانحل الموت بساحتنا أو نزل العذاب بساحتنا من يمنعه؟ لذا يقول تعالى يعني استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. إذا نزل قال ما لكم من ملجأ يومئذ؟ تلجأ المين؟ هتروح المين؟ من ينقذكم من عذاب الله؟ مثال بسيط جدا، كل قوى الأرض الآن اللي استحلت واستباحت دماء المسلمين منذ سنوات وألاف المسلمين يقتلوا في بلاد الشام وفي كشمير وفي أيغور وفي غيرها، واستبيحت لحمة المسلمين واستضعف أهل الإيمان وجرائم ترتكب باتهام كل من عنده دين بالإرهاب، كارثة كبيرة جدا. والعالم كله يشهد، إما أن يشارك وإما أن يصفق. ما نزل بنا من عقاب بسيط جدا، بعت لنا الكوفيد كورونا، من يملك دفعها؟ أين التقدم العلمي؟ أين التكنولوجيا التي عندنا أمام كوفيد؟ ده مثال بسيط جدا. والعذاب يا إخواني في سياقات القرآن نوعان في الدنيا قبل الآخرة، عذاب تذكير وعذاب تدمير، عذاب تذكير وعذاب تدمير. عذاب التذكير عذاب جزئي حتى ترجع الناس. وفي هذا يقول تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما تضرعوا. ويقول تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أما أهلكم ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. يبقى نقص الثمرات والعقوبات اللي نزلت لعلهم يتذكرون. بل صرح أن كل فسقة يصيبهم هذا، قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، هو ده عذاب التذكير، دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يبقى كل صور عذاب التذكير ومنها الكورونا عذاب تذكير بس مش تدمير. صحيح في الناس ماتت لكن كل ده عذاب تذكير، هنقاوح ونعمل وناس بتربح وناس التاجر وناس تبيع طعم وغيره، كل ده تذكير للناس حتى يرجعوا إلى ربهم. إيه الكورونا يا أخوان؟ يعني أحد علماء البيولوجي بيقول لو إحنا جمعنا كل الكورونا الكوفيد اللي على وجه الأرض وجمعناهم في مكان واحد لن يصل وزنهم جميعا 2 جرام. كل الكوفيد أيوة مخلوقات لا تساوي 2 جرام يثبت بها رب العباد لأهل الأرض جميعا أنهم لا طاقة لهم عليها. بعدين شيء عجيب شغال زي الفل في الدول المتقدمة الغنية المبسوطة والغلابة غلابة ها؟ أفريقيا يعني ما عندهمش أي خطوط دفاع والكوفيد عندهم رايح زي الفل حتى اللي قالوا عامل زي دور برد وعدي لكن في الدول المتقدمة شغال يحرد فيروس ونحط له تطعيم يتقلب يتغير ها نخش من ها من دلتا مش عارف على دلتا بعدها هيصنفوا ايه وخلي بالكم ده لسه في نوع جديد لسه ظاهر كمان ولك عمال تحور ايه الفيروس يا اخوانا الله يرحم الدكتور مصطفى محمود الكلام ده في 70s قال يا اخوانا الفيروس ده عبارة عن كيس عارفين كيس وفي بعض الخلايا لا احنا عارفين هو مخلوق ولا حي ولا ميت ولا تكسر ازاي ولا تنسر ازاي ولا عارفين فيه ذكر من انثى ولا عارفين له احوال يتغير ويتقلب وندخل جسم الانسان يتحول لشيء اخر مختلف خالص يدمر ويفتك الانسان. قالوا خلاصة القول هذا المخلوق رب العباد يتحدى به خلقه من اضعف خلقه وكأن الله ما خلقه إلا ليذل به خلقه يذل به خلقه رب يذلنا بأضعف خلقه عشان نفهم. رحم الله جعفر الصادق لما دخل يوما على أبي جعفر المنصور جعفر المنصور أخونا كان حاكم في الدولة العباسية لدولة لا تغيب الشمس عنها تبدأ من محيط الهادي شرقا للمحيط الأطلسي غربا ومن سيبيريا شمالا للمحيط الهندي بالكامل جنوبا. المحيط الهندي اخوانا كان عبارة عن بحيرة إسلامية اللي يمر فيها يدفع جمارك المسلمين. هارون رشيد بعده كان إذا رأى سحابة تمر في السماء يقول لها شرقي أو غربي أينما تمطري سيأتين خراجك زكاتك هتيجي. أبو جعفر المنصور جالس على كرسي عرشه يضبط ثيابه وسلط الله عليه ذبابه تحط على وجه الشاه تتلخبط الثياب يرجع يظبطها تجيله ثاني يظبطها ترجيله ثاني فجالس يعافر مع الذبابه وجعفر الصادق داخل فمن شده حرجه قال يا جعفر لما خلق الله الذباب لكن العلماء كان جاهزين ضد حضره يا جعفر لما خلق الله الذباب قال ليذل به الملوك ليذل به الملوك ندرك هذه الحقيقة. هتقول لما خلق الله الكوفيد لما خلق الفيروس ليذل به كل من تمرد ولم يعرف أنه عبد من أضعف خلقه لو سلط الله عليه أضعف خلقه لأفناه والطعون ايه ما فيروس وغيره تخيل الانسان طول عرض وشباب وقوة وفيروس يدخل في صدره ويموت. كم من شبابنا ودعناهم في هذا المرض رغم القوة والشباب والفتو. كل دي الوان من التذكير ولنذيقنهم العذاب الادنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يبقى حتى الذي أمهله رب العباد لا يخلو من صور العذاب لكن العذاب الأدنى لغاية إمتى؟ لغاية ما يجي العذاب الأعلى في الدنيا قبل الآخرة عذاب التدمير. ودي سنة رب العباد أمضاها لأن الخلق خلقه والعبيد عبيده عايزهم يرجعوا مش عايزين يرجعوا يبتليهم بالمصائب كما جاء في الحديث القدسي فإن عصوني فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من ذنوب العائد، يمكن نرجعهم، يمكن نفيقهم. ولقد أرسلنا من قبلك فأخذناهم بأساء والضراء الشدائد دي لعلهم يتضرعون. وفي الآية الأخرى وما أرسلنا من قبلك في قرية من نبيين إلا أخذنا أهل بأساء والضراء لعلهم يتضرعون. مرة يقول لعلهم يتضرعون، مرة يقول لعلهم يتضرعون، مرة يقول لعلهم يتذكرون، مرة يقول لعلهم يرجعون. إذن دي كلها علل ونتائج مطلوبة من العذاب الأدنى أن نخرج بها منهم، أن نرجع إلى الله وأن نتضرع إلى الله وأن نستكين لله وأن نتذكر نعي ونعمل لله. خلاصة القول أن نستجيب لربنا ولرسوله، ننفذ الآية. إذا قدر الله هذه الصور من العذاب ليرجع عباده إليه، ما رجعوش وتمردوا. فرعون يا إخواننا ليه ربنا ما أهلكوش أول ما قالوا سيدنا موسى وكذب وادعى الألوهية، ادعى الربية، ادعى الربية للناس العامة، قال ما أنا ربكم الأعلى، لكن مع الخاصة والبطانة قال لهم ما علمت لكم من أهل غير، فادعى الألوهية. وما ادعى الألوهية في التاريخ أحد غيره، وشتم بينهم. الربية إن أنا يعني صاحب الأمر ناه، لكن الألوهية حتى المحبة في قلوبكم، الكفء الحب والبغض برضاية وبإذن، ما تحبش اللي أزلك فيه إيه؟ حتى الحب اللي في قلبي الذي لا يعلمه أحد. فرعون البطانة كيت ما علمت لكم غيري، يعني اللي هيفكر يحب غيري هنسف. فتلاقيه يعني قلبه يتعلق بغيره خايف مرعوب موت، ولا يظهر له إلا كما المحب. ومع الدعاءة هذه رب العباد أنظره وساق له آية وراء آية وراء آية، يمكن يفوق هو اللي معاه، حتى جمع له 9 آيات منها ما نص على القرآن الكريم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، السنين الشدائد، ونقص من الثمرات. اقتصاد بلد بني على الثمرات والزراعة في مصر القديمة والنيل قديم قدم الزمان. فربنا ابتلاه في الزراعة، دمر له الثروة ودمر له الاقتصاد وحول الناس من الغنى الفقر، يمكن كل يفيق. النقص الثمرة جه فيه ربنا باين اللي بعت له 5 آيات ليحدث هذا، قال فأرسلناه الطوفان. الطوفان ده مطر على غير عادة، بس بل منزل مطر يسقي الأرض ويخرج الزرع وينمو الضرع، لا مطر يجي يعمل سيل. عارفين السيل نوع من العقوب، نوع من عذاب التذكير، يبيد الزرع ويهلك الضرع ويهدم المنازل، يمكن السفوق. هو ده الطوفان، السيول دي هي الطوفان المذكور. فأرسلناهم الطوفان والجراد، الجراد حشرة تؤكل، الجراد لحمته طيبة مش وحشة، شبيه بالجمبري جماعة السواحلية عارفين كده. طبعا الناس يعني كثير من الناس مكلوش، لكن هو المحترفين معظم الدول الأفريقية بتاكله، جزيرة العرب كلهم بيكلوه. يا سلام، يعني أعرف إخوة اللي كنا في جدة أول ما يجي موسم الجراد ده يقول له عم الشيخ زلي مش هحضر دروسك خير، يقول للجراد ايه رايح يصطاد الجراد. ورأيت هذا بعين اي رأسي في افريقيا، تلاقي نصبل وشباك، مش شباك، جايبين صاجات ضخمة وعاملين نيران مولعة وكهرباء عالية جدا، فالجراد لما يلاقي الكهرباء يجي عليه النار تولع فيه خلاص تشوي، طلع ويأكل بكميات ضخمة جدا وغالي جدا. وأحل الإسلام لنا لحمه حتى لو مات، يعني يؤكل الحي منه والميت كمان. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم أحل لكم ميتتان ودمان، ميتة البحر والجراد، والدمان الكبد والطحال. الجراد قد يأتي للناس تأكله غذاء، غذاء قيمته الغذائية عالية جدا، زي الجمبري بيقولوا. وقد يأتي عذاب. ليه؟ الجرد بيصير في أسراب، ممكن يجي السرب، السرب الواحد يبلغ طوله من 20 ل 80 كيلو متر مربع. ال20 كيلو ده لو حط على الأرض الزراعية الوجبة الواحدة ليه 40 طن خضرة من السرب الواحد. يعني لو نزل عن زمن الناس تزرع وهو يحصد جعل جاهز، وده اللي أرسل فيه. جاءهم الطوفان والجراد، يمكن يفيقوا. الطوفان أهلك جزء كبير من الأرض والضرع والمساكن، والجراد حصد ما زرعوه، راح فين سروا الزراعية بتاعتهم؟ الأشد قال والقمل. إيه القمل ده؟ يعني حتى علماء النفس قالوا يعني أعلى حاجيات الإنسان الطعم الشرب، بعدها الأمن. رب العباد حرمهم من هذه وتلك، أعظم نعمتين في حياة الإنسان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فذكر أعلى النعم وأعلى حاجات الخلق، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف الاثنين. عقوبات في الدنيا، أن يذيقهم لباس الجوع والخوف عقوبة، وده اللي حصل. الطوفان والجراد حصدوا الزرع، حولوا الغذاء لخراب وضباب جوع، والقمل عشان يحرموا النوم، حشرة صغيرة قمل ينام يلاقي القمل عمال يجي في جسمه. والقمل أشكال وألوان، في حاجات في الشعر وحاجات في الجسم حاجات في، وشغال. وتعجب من أين ينشأ؟ لو أنت بعيد عن كل الناس ولا تحتك بأحد، ولو تركت الغسل بس أيام تلاقي الأمر طلع لك في هدومك، يتولد من الخلايا الميتة في جسمك. من الذي يخلقه؟ في جتتك ومن جسمك ومن درى جسمك، مدرن أي مدرن يطلع. بعدين طلعت واحدة تلاقي بتفرخ بسرعة رهيبة جدا وتتحصن. لو الثوب عندك فيه أي انسناءة ولا مكان خيطة تلاقي اختفت فيه، وتبقى نايم وعمال تقرص فيك. اللي ما عندوش دم هروشها هنا هي تسيبه؟ طب نيب ما شغاله. جاءهم القمل ليفيقوا. وطبعا اللي هرفض القمل أمثال القمل وأخواته السبع موجودة، القمل والبق والبرغوث وغيرها. ها؟ وربنا ما يوريك، لو صلت عليك حشرة من دول هتخرب بيتك. البق عندنا مثل في سعود مصر يقول لك البقة تخلف في الليلة 100 وتقول يا قلة الذرية، كل ليلة تجيب كام؟ 100 بقة وتقول يا قلة الذرية، تشكو إلى الله من قلة الذرية. ها؟ وأنت عمرك كل ما تجيبش واحد ولا تشكو، نسأل الله العافية والعافية. عايشين بالبقة، كل واحد عايز له بلبوس في عمره كله. رهيبة. إن انتشرت في فراش لا حل لها. كل هذه عقوبات في الدنيا قبل الآخرة. اللي لقى في بيته قملة ولا بقة ولا برغوثة ولا ذبابة ولا بعوضة ليعلم أن هذه عقوبات عاجلة، يستغفر له توب. مش هشها، طب هشتها، ربنا يبعد غيرها، هتعمل إيه؟ إذا ندرك نحن مع عقوبات، فأرسلهم الطوفان والجراد والقمل. قال والدم والضفادع. الضفادع ليه؟ عشان طول الليل تقعد تنقنق، ما تخليش يعرف ينام. النقيق ده انت فاهم انه ده صوت مزعج، لكن حقيقته شيء اخر. ذكر ابن تيمية حديث حسن فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا الضفادع فإن نقنقتها تسبيح. يعني طول اليوم عمال تسبح، ربنا تقول لك خلي عندك دم قوم سبح، مش عايز تسبح تنقنق لغاية ما تقوم تسبح، لكن اللي يسمع صوتها ويقف في ودانه هيش طول عمره حمار. نسأل الله العفو والعافية. وغيرها الدم، تخيل ان نهر النيل الجاري له ماء عذب زلال يتحول مره واحده كله لون الدم. عقوبات عاجله. رب العباد سمى هذه الخمسه الرجز، يقول: ولما وقع عليهم رجز قال يا موسى، عرفوا موسى في الوقت ده؟ ايوه، ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز. سماه الرجز، والرجز غير رجز، بالزال غير السين، بالزال عقوبة، بالسين نجاسة. لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. يقول تعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، هو ده اللي جه في الآية: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم. ده عذاب التدمير. يبقى كل السابق ده عذاب تذكير، أشكال وألوان يا أخواني عذاب تذكير. والكثير منا مغموس فيه ولا يدري ولا يظن أن هذا عذاب. كل دي ألوان عقوبات عاجلة غير آجلة. ده العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذا ندرك المسألة مش سهلة. فلما يقول استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم جاي لا مرد له من الله، يقصد باليوم إيه؟ عذاب التدمير. يبقى في عذاب تذكير، وده بيقع مع أي ذنب مختلف أول بأول، مصائب وبلايا متلتلة عمال تقع كل يوم. يبقى واحد أم عملته مرة واحدة اتقلبت عليه، ده لهم العذاب. أولاده زي الفل مرة واحدة اتقلب عليه. يقول الإمام الترمذي: والله إني لأجد شؤم معصيتي في امرأتي ودابتي وولدي. أول ما لقى الوية عصت، تمردت، سارت، ها، وجهت، أتذكر ذنبي فأستغفر وأتوب، ربنا يغيرها ويرجعها الحق تاني. لكن هعمل بطل وذكر، ها، وأنا راجل هتكسر البيت وهتدمر البيت. فالعقوبة بيدك وبذنبك، مش هتسقط عقوبة، لا، ده تتضاعف أضعاف 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 أضعاف. إما أنك أنت تجمع بطل بصحية تكسر لها ضلع ولا حاجة وتروح في التندهية، وإما أنك أنت تهيج وتنزل على فشوش تتحول لقطة بعد كده معاه قط، ها، لأن لقيتك بتهيج وترجع تاني تتهد وتخاف، ها، وخايفة، وخاصة أنت هنا يعني القوانين بترعب الرجال، ها، هترفع صوتك هنجيب لك الشرطة، ها، فهتلاقيه ارفع صوته فورا الكش ملك. بيحصل ما بيحصلش. كل امراه صالحه تتحول في لحظه لطالحه لا يتاتى هذا الا بذنب. انت مطالب تراجع نفسك وتعرف اين عيبك وتصحح وتقوم وتعالج. فما سلط النساء علينا إلا بذنوبنا، وما سلط الأبناء علينا. ابنك اتمرد عليك يعصيك يعقك، بذنبك، يقينا لك ذنب. والذنوب كثيرة أشكال وألوان. لما أخذ ابني فرد كبدي وسلمه لمجرم يربيه لي، أليست هذه جريمة؟ لما تمرد الولد علي دي عقوبة على أن أخذته. ولذا يقول: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. يبقى كل المصائب لنا فيها يد، لنا فيها يد، ويد كبيرة. ندرك هذه الحقيقة. كوارث تقع ونحن في غفلة، وأشكال وألوان. حتى الدابة لما أجي أشغل سيارة ما تشغلش مشكلة، أستغفر الله. والإنسان لازم يعود نفسه إن أي شيء يقع يؤذيه يستغفر الله فورا. النبي جلس مع أصحابه صلى الله عليه وسلم في ليلة كهذه، ليلة انطفأ المصباح، الرحلة بتقول انطفأ المصباح، فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الصحابة: يا رسول الله، أمصيبة وقعت؟ كم واحد فينا انطفأ مع المصباح؟ كم مرة انطفأ؟ حد تنبه؟ كم مرة اتقطعت الكهرباء في حياتنا؟ حد تنبه؟ قالوا: يا رسول الله، أمصيبة وقعت؟ قال: نعم، كل ما يؤذي المؤمن مصيبة. يبقى القليل الكثير اللي يسبب لك أذى، راجع نفسك، اعلم أنها من العذاب الأدنى، ليذكرك ربك، لينبهك، لترجع، لتتضرع، لتستكين لربك، لتستغفر، لتستجيب لأمره وأمر رسوله. الآية دي خطيرة، سمعوني الدرس كله راح في الآية، كان نفسي أشعر السياق كله، لكن الآية محتاجة تفصيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ثم يعقب فيقول: ما لكم، أي حال نزول العذاب، من ملجأ؟ ما في أحد يغيثكم ولا يجركم ولا يدفع عذاب الله عنكم. أكفر أغنى الخلق وأقوى الخلق إن حل بساحته العقاب لا يستطيع دفع عن نفسه، فكيف يدفع عن غيره؟ أقوى دول العالم لما يحل بها إعصار ولا زلزال، تعرف تحل تبل يا أخوان؟ نفطن. ما لكم ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ندرك هذا المعنى الخطير. الإنسان ضعيف، ولا بد أن يعلم بضعفه، ويعلم أن حياته مرهونة بحاجته للقوي المتين سبحانه وتعالى. ولذلك إن كان مقر بهذا الضعف وبهذا الفقر، سيجد من معية الله ما يحير عقله. فإن أبى إلا التمرد، حيدي فوق دماغه عقوبات أشكال وألوان في الدنيا قبل الآخر، ومنها العاجل ومنها الآجل، ومنها الأدنى ومنها الأعلى، ومنها التذكير ومنها التدمير. واضح المعنى الخطير ده؟ قضية في منتهى الخطورة، والناس عنها في غيبة قاتلة. رب العباد يصف صور لنا في القرآن عذاب التذكير. وكم من قرية بطرت معيشتها، تمرد عن نعم الله، فتلك بيوتهم خاوية من ظلم. كل الأثار المتفرج عليها كانت لأمم قائمة، وجلها بطلت معيشتها وعوقبت. كم خلفوا من ثروات؟ ها؟ كم بنى الباني وشاد بيوت وقصور، ها؟ وألوان من نحوت في الجبال وفي غيرها، ولا ترى إلا بئر معطلة وقصر مشيد. ثروات ضاعت وعقوبات وقعت. عاد يا إخواننا العرب قداما عاد وثمود، بل استمر الكلام ده لغاية عصر سبأ. جزيرة العرب كلها كانت مورد خضراء أنهار، المدن مبنية متواصلة من اليمن للشام، طرق سريعة زي الفل ومدن متواصلة. ما عجبهمش، نعمل له كله. فقال ربنا باعد بين أسفار. احنا مش شاعرين بالسفر، بنطلع من مدينة نخش على مدينة، مش شاعرين بالسفر. تخيل الإنسان لما يصل به السفر إلى هذا الحد، مع من؟ مع نعم الله. والذي يقول تعالى وجعلنا بينهم، بين العرب والمدن في اليمن، وبين القرى التي باركنا فيها الشام، قرى ظاهرة واضحة جدا. الكلام ده قديم يا اخوانا، كانت حضارات موجودة قبل ما تعرف أوروبا الحضارات والغرب كله. الكلام ده في التاريخ الغابر قبل كتابة التاريخ. الكلام نحكي ده عصر ما قبل كتابة التاريخ. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. كل دي ثروات كانت موجودة، ثروات زراعية وثروات صناعية وثروات معدنية وثروات معمارية ومدن وطرق رهيبة جدا. فقال ربنا بعد بين أسفارنا، عايزين يعني ايه؟ عايزينها صحراء. يقول تعالى فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. عقوبات في الدنيا، كيف تحولت جزيرة العرب من مرود خضراء وأنهار لصحراء جرداء لا نبات ولا ماء. ما حكي الكلام دي لإخواننا، كل دي عقوبات وقع على البشر. وذلك في صدر سورة الزخرف الآية اللي قرأها، أفنضرب عنكم الذكر صفحة. يعني إيه أفنضرب عنكم الذكر صفحة؟ يعني عايزين ننساكم ونبيدكم كما أبيد، وتمحى سيرتكم وذاكرتكم وحياتكم ونعم الله المسبق عليكم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوم مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في أولين، كم أرسلنا من نبي في أولين، النتيجة إيه؟ فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. أمم كانت أشد منا وأقوى منا وأبطش منا، راحت فين؟ راحت فين يا إخواننا؟ أين عاد وأين ثمود وأين قوم سبأ وأين التبابعة؟ التبابعة في اليمن، ألف تبع حكم اليمن، كانت دولة مستقرة قوية جدا. تخيل سلسلة دولة واحدة من عائلة واحدة حكموا ألف تبع، كل تبع عنده كم سنة؟ حكموا ألف السنين. راحوا فين؟ ذكرهم كله في القرآن، هم الكلمتين دول، قال وقوم تبع. من يسمع قوم تبع؟ كانوا حضارة حكموا ألف السنين، ألف السنين. راحت فين كل هذه الحضارات؟ وين يسمع دلوقتي؟ حضارة الصين وحضارة أمريكا، حضارات سلامات. هيجي لك اليوم اللي كل هذا سينسى، سيمحى. فلا نغتر بنعم الله التي لا تقابل بشكر ولا باستجابة لأمر الله، لا نغتر. كل ده إلى زوال، لكن المؤمن يرى بنور الله. ثار الفتنة عند قدومه. النعم عند الناس مصدر قلق عند المؤمن إذا قوبلت بكفر ولم تقابل بشكر، يعني صعب جدا، لأنه يعلم أن وراء عقوبات. المنافق المريض لا يرى هذا، يراها نعم. يا رب أنا أضرب له مثلا، يقول عن قارون قال فلما خرج على القوم في زينته، جمال وحلاوة وغنى وأموال وثروات وكنوز وذهب، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الذي لم يشكر نعم الله رغم إسبالها عليه ذو حظ عظيم. دي مقيس مرضى القلوب والموتى. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير من كل ده، أيوة، لمن آمن وعمل صالحة ولا يلقاها إلا الصابرون. هذه الخيرية لا ينالها إلا أهل الطاعة. فهم رأوا الفتنة عند قدومه، ورأوا إن غنى وزينة قارون دي مصدر هلاك وعذاب. الثانيين شايفينها مصدر سعادة وحظ عظيم. يقول تعالى فخسفنا به وبدل الأرض فما كان له من فئة ينصرونه. فين اللي كانوا يتمنوا مكانه؟ شوف حالهم بقى. يقول تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانهم الأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، كان خدنا معاه. ويك أنه لا يفلح الكافرون. بس إمتى؟ بعد ما نزل العذاب. فالمؤمن يرى الفتنة عند إقبالها، والكافر والعاصي لا يراها إلا عند إدبارها. معاني خطيرة جدا، والناس عنها في غفلة قاتلة. نداء تلبان الرباني استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك حفيظا. انت يعني اللي مصر يؤهل نفسه لعذاب الله وعقاب الله، انت هتغيره؟ انت حافظ عليه؟ ودي دعوة لكل اهل الايمان، ان هيجي لنا وقت هنيأس من ايمان دول، بدل ما احنا بندعو لهم نتضرع لله ان ربنا يهديهم ونذكرهم، هيوصلنا لمرحلة يأس وفقد الامل في هدايتهم. قال تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة مصيبة أو تحل قريبا من دارهم. ممكن تجيبه شخصيا أو تجي جنبه عند جيرانه وحبايبه. وضحت؟ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم، لا يزال فعل في الاستمرار على يعني قيام الساعة، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. ثم عقب قال إن الله لا يخلف الميعاد، يعني جاي جاي. آيات تشيب وإحنا بنقرأها، وعز من يفطن لها. إذن كل صور عقوبات العاجلة دي صور واقع فينا وعلينا، وعز من يفطن منا إليها أو يتنبه لها. الغفلة عن هذه الآيات نفسها عقوبة. لما رب العباد يبتلينا بهذه الابتلاءات عشان نتذكر، ولا نتذكر عقوبة. عقوبة حرمنا من وعي الأمر وإدراك حقيقته، عقوبة إن احنا نستمر في جهلتنا وفي غينا بعد بيان الله لنا، عقوبة. ولذا قال تعالى قد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، أي بعد البينات. أيوة، كذلك نجزي القوم المجرمين. كثير من الناس فهم أن لما يرجع يظلم بعد البيان له أن هو رجل صار موكل مؤكد، عند نفسه ممكن، وعند الله في عقوبة. إذا قال وما كانوا ليؤمنوا، أي بعد البيان، كذلك نجزي القوم المجرمين. لا يدري البعيد أنه وصل لآخر المراحل اللي جاي بعدها عذاب التدمير. فكل اللي بلغ هذه المرحلة ظلم ثم ذكر بالحق فأبى إلا التمرد والاستمرار في الظلم، استمراره بعد البيان عقوبة وجزاء، وليست منا من الله نعمة. كم من الناس في هذه المرحلة وصلت؟ كذلك نجزي القوم المجرمين. كل العقوبات اللي وقعت عذاب التدمير، رب العباد بيّن أنه لا يقع إلا ندول اللي وصل لمرحلة الإجرام. أنت تبعت الكلمة دي حارتني في القرآن. ما أهلك الله من هلك إلا بالإجرام، والإجرام له ثلاثة مراحل ذكرت في الآية: ظلم ولم يعاقبه الله مع ظلمه وأمهله حتى جاءه البيان، وبعد البيان زاد ظلمه، ولذلك زادت الظلم بعد البيان عقوبة لأنه وصل لمرحلة الإجرام ونهايته قريب جدا. بل رب العباد يصرح على أن لها صور، أن التمرد مع بعد البيان وبعد الظلم عجيب. يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، سمها عاقبة، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أن يصل المرحلة بعد بيان الله له خليه يسخر من الله ومن دينه ومن أحكامه ومن قضائه ومن قدره كل حاجة. كم من ظالم ذكر ثم عتى هذا العتو وسخر من الله ومن دينه ومن وحيه ومن كتابه ومن سنة نبيه، بل دعا للكفر والإلحاد جهارا ونهارا. ظلم الأول كان فيه نوع من الحياء، ظلم الآخر بعد البيان فقد فيه الحياء. فقدان الحياء عقوبة، عقوبة، لأن الحياء يأتي بالخير وحرمانه لا يأتي إلا بالشر. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحد الصحابة يعنف أخاه يقول كم منعك الحياء من الخير، قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. اللي لسه في حياء ده في خير، لكن فقد الحياء ذهب خيره. والذي يقول تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، البيان هو ثم أعرض عنها. إن من المجرمين منتقمون، سمهم مجرمين وعد بالانتقام، عذاب التدمير جاي 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 جاي، اوعى تفكر انه ذهب ابدا. اذا ندرك ليه المجرم وصل لهذه المرحله، قلنا ذهب خيره كله، ده مستعد يضحي بالدنيا كلها من اجل شهوته، من أجل نفسه، مستعد يبيع أقرب الناس إليه. وده اللي حصل، المجرم هيخلي حاله واحد لو قريبه وأقرب الناس إليه، نصيره اللي جاب له مكنه وأعانه ينسفه، كل من عاونه حال إجرامه نسفه، خلص عليهم كله. لا حول أخوة الله. رب العباد يصفه في مشهد أشد من هذا، بعد ما رأه ولا يوم قيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ويرجع الكلام اللي تحدثنا عنه في مرات سابقة، بعد أن يرى كل هذا التغيير الكوني وفناء الدنيا ويقف بين يدي الله، بعد ما رأى كل ده والمرض الذي فيه فيه لا يتركه، مستعد يضحي بمين؟ بمراته وعياله وأمه وأبوه وإخواته وقبيلته وعائلته ودولته كلها والعالم كله كمان. وفي هذا يقول تعالى يود المجرم، سمه إيه؟ المجرم، لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. اللي وصل لهذه المرحلة وإن لم نراها على الله تخفى. طب ده يستاهل أن يكون عبد الله وربنا يبقيه في أرضه ولازم نسفه؟ ولذلك كل الأمم اللي هلكت هلكت بدي، لما هلكت عاد ما هلكوا إلا بعد ما وصل مرحلة الإجرام. قال تعالى فلما رأوه رأوا السحاب قد بعيد قالوا هذا عارض مطر، ترعى مطر وبشرى وخيرات جاية، ها؟ قالوا هذا عارض مطر. يقول تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. بأمر ربها، يبقى ما في عصفت إلا بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. قوم لمط لما أصروا على الجريمة الشنعاء وأن يأتوا رجالا دون نساء وانتكسوا هذه الانتكاسة ويذكروا سيدنا لوط يدعوهم، بعدين يقول لك حرية الرأي، حرية حق حريته. طيب حريته ليه لوحده ولا لينا احنا كمان؟ طيب ايه رأيكم ان ما مكن سيدنا لوط من حريته؟ عملوا عليها اقامه جبريه لان قال لهم حرام بتعملوا ده. كيف قال رايه لا يمنع؟ فلما جاءه الملائكه يزوروه يقول لهم هؤلاء ضيف الرسول، قالوا اولم ننهك عن العالمين؟ احنا مش حرمنا عليك انك تقابل اي بني ادم؟ تقابل أي بني آدم عقوبة ونفذها على مين؟ على سيدنا لوط نبي من الأنبياء. قالوا أولم ننهك عن مش حددنا إقامتك وقلنا لك ممنوع تقابل أي راجل؟ أي راجل. قالوا أولم ننهك عن العالمين. النتيجة إيه؟ يقول تعالى وما كان جاب قومه إلا أن قالوا أخرجهم قاتلكم إنهم الناس يطهرون فأرسلنا إلى أن قال وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا من قتلكم إنهم مطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا. سمه إيه؟ مطر، من هو حاصب مش مطر بس. الحاصب ده إيه؟ سيدنا جبريل إخواننا كما جاء في الحديث نزل شال منطقة قوم لوط بالكامل على طرف جناح، غرز الجناح جاب الأرض من تحت فرفع المدن بكاملها إلى السماء كما جاء في الحديث حتى سمع أهل السماء بكاء الصبية وصياح الديكة ثم قلبها. هو ده المطر. وفي هذا يقول تعالى فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها مطر، لا مش مطر عادي، حجارة من سجيل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وذلك مرة قال عليها ومرة قال عليهم. ليه؟ عليها أبدا المدينة كلها، وعليهم اللي حاول الفر جابته ما أفلت واحد. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ولذلك سيدنا موسى أخونا لما دعا فرعون وقال له الآيات وتسع آيات وهو أصر بعد التسع آيات كما يقول تعالى بنص القرآن ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون بعد 9 آيات أيوة إني لأظنك يا فرعون مسحورة يا موسى مسحورة بعد الآيات دي كلها وإنت نفسك عرفت وقلت له أدعو ربك بمعاهد عندك وترجع تاني تقول له إن أظنك فرعون مسحورة سيدنا موسى كان لأول مرة يصرح بهلاك قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات كلها إلا رب السماوات والأرض بصائر عشان تشوف يا حمار عشان تبصر تعي لوح مفاد الآية بصائر لتبصر ترى تدرك تفهم وإني لأظنك يا فرعون مسبورة مسبور يعني هالك خلصت قصتك خلصت حكايتك خلصت عندها دعا رب بإيه بكلمة واحدة ما طلب غيرها يقول عنها تعالى كلمة واحدة أي كلمة واحدة يقول عنها تعالى فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فدعا ربه ربنا سماه إيه دعاء كل اللي جه في الدعاء إيه هؤلاء قوم مجرمون بس ما زاد الله عليها فدعا رب أن هؤلاء قوم مجرمون قالوا الأمر أن أسر بعبادة ليلة تحرك خلص خلصت القصة انتهت عذاب التدمير جاي أن أسر بعبادة ليلة إنكم متبعون وكانت النهاية واترك البحر رهن إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع مقام كريم ونعمة كان فيها فكهين كذلك أورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين لم يمهلوا بعدها لم يهملوا بعدها ها؟ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عن حفيظة إن عليك إلا البلاغ أكتفي بهذا القدر في الآية الآية خذت الدرس كله فأكتفي بهذا وأسأل الله عز وجل أن يبصرني وأكمل الحق تضرع الله دائما بهذه الكلمات التي تعلمها رسول الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رؤية الحق حق من أعظم نعم الله واتباع الحق من أعظم نعم الله ورؤية الباطل باطل من أعظم نعم الله واجتنابك للباطل من أعظم نعم الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عن من سواك اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا اللهم اغفر لنا برحمتك وإحسانك الذنوب كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يا أخواننا معادنا